الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخوة الكرام ما زلنا مع شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام العلامة الملكي ما دل من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على أن من صفات الله عز وجل الوجه والعينين واليدين هذه الصفات تكلمنا عنهما في استفاضة في الأسبوع الماضي قبل أن أتكلم عن هذا الصفات بيستشكل علينا صيام يوم السبت صيام يوم السبت قول الجمهور أنه يكره الانفراد لا يحرم يكره ان يفرد السبت بالصيام الشيخ الالباني له مذهب يعني وان كان الرجل عنده حجه قاطعه باهره ان صيام يوم السبت تحرم على الاطلاق واظن ان هذا المذهب له سلف فيه وهو ابن جرير الطبري على ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم لا والا الاسلوب هذا قررناه يسمى سبحانه نفي كل ما عدا ما حصر فيه بمعنى انه يوم السبت لا يصام فيه الا الفرض وطبعا يدخل تحت الفرض صيام رمضان القضاء كفاره النذر يبقى ما يتعدى هذه الدليل قوي جدا لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم وابتلى عن داود يعني ان لم يجد الا لحاء ياكل منه ياكل منه لدلاله على انه لابد الا يكون صائما في هذا اليوم لكن أدلة أخرى تعترض مع هذا الدليل بالظاهر ما نقول إن هي تعترض عن ظاهرها التعارض ولا بد من الجمع ألا وهي لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على إحدى أمهات المؤمنين على مهجة أم سلمة كانت قائمة يوم الجمعة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم قمت أنت قالت لا ويصوم يوم الجمعة الانفراد انفراد يوم الجمعة معلوم إن هو منهى عنه لا تخص ليلة الجمعة بقيام ولا يوم الجمعة بصيام قال قمت أنت قالت لا قال تصومين غدا قالت لا قال إذا فصل يعني لا تفرد يوم الجمعة وابن الشاهد هنا أن السلام قال لها تصومين غدا وغدا هذا إيه السبت يبقى أباح لها أن تصوم السبت مقترنة مع صيام الجمعة يبقى إذا بأمر من السلام وبإرشاد من السلام للمسلمة أن تصوم يوم السبت مقترنة بصيام يوم الجمعة هذا قرينة قوية تفرد الحق من التحريم إلى الكراهة على قول الجمهور أو تجعل دائرة التحريم في الانفراد دون الاجتماع وهذا هو اقرب الاقوال وهذا هو الصحيح يعني تحصر دائره التحريم لان احنا الجمهور يقولون القرينه هنا قويه تصرف التحريم الى الكراهه ان احنا نقول ان الاصل في النهي التحريم ما لم تات قرينه تصرف من التحريم الى الكراهه وجاءت القرينه والنبي صلى الله عليه وسلم امرها ان تصوم السبت ولا يامرها بحرام يامرها بامر لا تؤجر فيه عند الله جل وعلا فلا يامرها بحرام فدل ذلك على ايش على الكراهه لكن نقول الصحيح في ذلك الجمع بين الادله ان تدور دائره التحريم في دائرتها ويخرج منها فقط امر الاقتران لان هذا هو الذي ارشد النبي صلى الله عليه وسلم ام سلمة عليه فصيام يوم السبت لا يجوز بالانفراد لكنه يجوز دون كراهه اذا اقترن به يوم اخر والجمهور يقولون لو صام منفردا كان هذا الصيام مكروه لا محرم ولذلك استشكر بعض العلماء قالوا طب يوم عرفه جاء يوم السبت ولوحده ما صام العشر ايش يفعل يصوم يوم عرفه هيبقى صوم منفردا اما هو دائر بين التحريم او الكراهه فنقول هذا يوم يسمى يوم السبت ولا يسمى يوم عرفه يوم عرفه الذي صام يقول صمت عرفه ما يقول صمت السبت متغير المسمى ومع ذلك نقول له احفظ لنفسك وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم العشر اي اغلب العشر تسعه ايام فصوم يوما مع يوم عرفه ان جاء يوم السبت وكذلك عاشوراء وعاشوراء السنه انه يوم قبله ويوم بعده ايضا استشكال اخر قالوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول افضل الصيام هو صيام طب ايش كان يصوم داود فهل مع الدائره لا تدور عليه انه يصوم الجمعه ثم يصوم السبت تنفي تدور. فنقول الذي قال بأن أفضل صيام هو صيام داود هو الذي قال لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليه. فيبقى صيام داود في دائرته أفضل الصيام إلا إذا جاء يوم السبت إما أن يقرنه وإما أن لا يصوم. مفهوم؟ ووجه حضرتك صحيح النظر فيها ان السلام نهى عن اذا انتصف شعبان فلا تصوم، وهو حديث ان السلام لا تقدمه رمضان صوم يوم او يومين، ثم استثنى وقال الا ان يكون ايه صوم يوم احدكم، يعني عاده له. فممكن نحن نؤول على صيام داود ان هذه عاده له ويبقى بنفس حديث الصوم. هي عامة لها وجهه او اوجه كثيره كامر التقرير. خلاص، المهم اليد هي صفه خبريه لله جل وعلا ثابته بالكتاب والسنه واجماع السلف، وكنا نستانس بالنظر اي بالعقل بقاعده كل كمال يوصف به العبد فالله اولى به، وكل نقص ينزه عنه العبد فالله اولى ان ينزه به. طيب، استغرقنا او تكلمنا في اليد، اثبتنا الصفه لله جل وعلا كتاب والسنه واجماع السلف والعقل، وقلنا لازم اثبات هذه الصفه لوازم كثيره، منها الخلق لما خلق، يديه منها النفقة ينفق كيف يشاء، وقال في حديث في الصحيحين يمين ربي ملآت حاء، وفي رواية يدي ربي البطش، إن بطش ربك الشديد ضد البطش رحمة. كم يد لله؟ يدان يدان. الله جل وعلا يقول يد الله فوق أيديه، مفرد مضاف فتعم كثير، وقال ألم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا، فكيف يكون لله يدان؟ أحسن، هذا الجمع لا تأويل، نحن نقول يفيد إيه؟ تعظيم، كما قال الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر للتعظيم فقط. طيب، لله يمين وشمال، ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه قال يقبض الله السماوات أو يقبض السماوات بيمينه، وفي الرواية ويقبض الأرض بشماله، كلتا لرب يمين من اليمن والبركة، يعني كما أن اليمن والبركة تأتي من اليمين تأتي من الشمال. صفات الله كلها كمال وجلال. طب اثبت العرش ثم انقش، اثبت الحديث وسند الحديث ثم استدل به، الحديث ضعيف، ولو تنزلنا مع الخص ايش نقول؟ احسنت، ان الشمال توهم دائما، اي انسان شماله ممكن تكون اعجب من يمين، فهي توهم بالنقص، فلا بد للانسان ايه ان ينزه الله عنه. اقول تكملة لهذه او لهذا الباب عشان نغلقه، هل ترك لنا اهل البدعه والضلاله اهل التاويل والتحريف أن ننعم بهذه الصفات ونتعبد لله بها وبآثارها؟ أبدا الله. جاء أهل البدعة قالوا أنتم نسبتم لله اليد أو وصفتموه باليد، قد شبهتم الخالق بالمخلوق، بل اليد عندنا بمعنى القدرة، وعندنا بذلك الأدلة، منها أن تقول ضرب بيد من حديد، يعني إيه؟ بقوة وبقدرة، معروفة في لغة العرب. والله جل وعلا لما وصف بعض عباده قال أولي الأيدي الأبطار أولي القوة، وقال والسماء بنيناها بأيد وإنا لمنفعون، فكل ذلك يثبت أن معنى اليد القدرة والقوة. جاء طائفة آخرون وهم المحرفة الأشاعرة قالوا لا، بل اليد النعمة، ودليلنا على ذلك أيضا من السنة ومن لغة العرب لنا مسول. أما دليلهم قالوا إذا أراد أن يمن أحد على أحد يقول كم أيدي لي عندك، أيادي وله يد عندي، يعني نعمة. وأوضح من ذلك استدل لهم بأن هذا من لغة العرب صلح الحديبية، لما وقف أبو بكر بجانب النبي صلى الله عليه وسلم وعروة يقول له ما أرى أمامك أو معك إلا أوباشا من الناس فيفرون منك، فغضب أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه غضبا شديدا وقال له كلمة هي قبيحة، قال امسوا بذر الذات، كلمة شديدة جدا. ويعتذر لأبي بكر في ذلك بقول الله تعالى لا يحب الله الجهر بسوء من القول إلا من ظلم، هذه استثناء. ولذلك أقر من سلم أبا بكر عذا قال أمسك نظر الله نحن نفر عنه. وجه الشاهد قال عروة من هذا؟ قالوا أبو بكر، قال لولا يد لك عندي لم أجزك بها لأجبتك، يعني لا كنت لك صعب الطعام لأجبتك. فوجه الشاهد يد لك عندي يعني نعمة أكرمتني بها لم أجزك بها. فنقول لهم بداية هذا التأويل وهذا التحريف قبل أن نرد عليكم، نقسم فرقكم لأكثر من فئة. الطائفة الأولى طائفة الغلاة الجهمية الذين ينفون الاسم والصفة ويثبتون الذات، قالوا لا سميع ولا سمع، لا بصير ولا بصر. هذه غلاة الجهمية الذين أثبتوا ذاتا لله جل وعلا ولم يثبتوا الصفات. فالرد عليهم بلطف القول كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: القول في الذات، القول في الصفات فرع عن القول في الذات، وهذه باللوازم. فإن تكلمتم وأثبتتم ذات لازم عليكم أن تثبتوا الصفات، فالقول في الصفات فالقول في الذات يحذو حذوها. أما أهل التأويل المعتزلة والأشاعرة فنقول التأويل تأويلان: تأويل يكفر وتأويل يفسق. أما التأويل الذي يكفر هو التأويل الذي ليس له مسوغ في اللغة، بمعنى أن يقول الله جل وعلا: تجري بأعيننا، فيقولون العين معناها الزرع. هل العين ممكن في لغة العرب تكون زرع أو نبات؟ هذا لا مسوغ له في إيش؟ في اللغة. هذا كفر. لما هو كفر؟ لأن ما قالوا هم ما يصرحون بالجحود، ما قالوا للإنكار والجحود يجحدون بهذه الصفة فيأولونها بلا مسوغ من اللغة. أما لو قالوا العين مثلا عين الماء فهذا له مسوغ من إيش؟ من اللغة. أو العين الإنسان فهذا له مسوغ في اللغة. التأويل الأول. أما التأويل الثاني من طائفة المعتزلة والأشاعرة الذي له مسوغ من اللغة، هذا محله التفسير لا التفسير. من تأول الصفة في مسوغ اللغة ولم يقل بها النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة الكرام فهذا يصل به إلى الكفر، كما تأول الأشاعرة العين في الرؤية بلجنة الصفة، وتأويل النزول بنزول الرحمة أو نزول الأمر أيضا هذه لها مسوغ في اللغة فهذا يصل به إلى الكفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ذلك والصحابة الكرام لم يقولوا بذلك. جانب الأشاعرة والمعتزلة في تأويل اليد إلى النعمة والقدرة تضعونه في أي جانب؟ في الجهمية أم في المعتزلة والأشاعرة؟ تأويل مسوغ في اللغة يفسر. طب هو يفسر أم قول المفسر؟ ليش؟ فرق بالنوع والعين. يبقى القول قول فسق، لكن القائل ليس بفاسق ولا كافر حتى تقام عليه الحجة وتزال عنه الشبهة. طيب كيف نرد على هذه الشبهة التي أوردوها علينا؟ قالوا اليد بمعنى القدرة واليد بمعنى النعمة. نقول أولا خالفتم ظاهر القرآن، لأن الله جل وعلا قال: يد الله فوق أيديهم، وقال جل وعلا: لما خلقت بيدي، عدها بالباء وأضافها لنفسه دلالة بنص صريحة لأنه باشر الخلق باليد المعلومة لدينا. أيضا لو أولتموها على النعمة فإن الله جل وعلا يقول: لما خلقت بيدي نعمتي، هذه لا قرينة عليها. فخلقتم ظاهر القرآن وخلقتم أيضا ظاهر السنة. الثاني: أأنتم أعلم أم رسول الله؟ أأنتم أعلم أم صحابة رسول الله؟ ألا يسعكم ما وسعهم رسول الله جل وعلا لما قرأ يد الله فوق أيديه؟ قال قدرة الله فوق قدرته؟ أو قال نعمة الله فوق نعمته؟ ما قال ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم الخلق بالله، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم سكت عن هذا لمعلومية المعنى عندنا يسعنا ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم. الثالث: خالفتم إجماع السلف. أجمع السلف أن الله يد حقيقية تليق بجلاله وكماله. الرابع: نقول ما تنزل مع الخلق، ولكن مسوغ في اللغة، فنقول اليد بمعنى القدرة. فننظر إلى المعنى. قال الله تعالى: يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فهل هذا الدليل يسلم من المعارضة؟ لو يسلم من المعارضة لابد أن نقول به، لأن كل إنسان يستدل على قاعدة أو على حكم لابد له من دليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع، ولابد لهذا الدليل أن إيش؟ أن يسلم من المعارضة. فهل يسلم هذا التأويل من المعارضة؟ ننظر. قال: لما خلقت بقدرتي. فيها أكثر من اعتراض. الاعتراض الأول: تجزئة الصفة، جعلوا القدرة قدرتين، وتجزئة الصفة لا بد لها من دليل، لأن الصفة لا تتجزأ، فالقدرة عامة ولا تتجزأ إلا ما دل دليل على تجزئة الصفة. فلا يجوز أن نقول لما خلقت بقدرتي، لأنها تجزئة لصفة الله جل وعلا، ولا يجوز على الله جل وعلا أن يجزأ الصفة. طيب هذا أول اعتراض لا يمكن أن يسلم منه هذا التأويل. الاعتراض الثاني هو أوجه وأقوى. قال الله تعالى منكرا على إبليس ممتدحا آدم، قال: يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، للذي ميزته بهذه الميزة وشرفته بهذا التشريف، أن باشرت خلقه بيدي فلو كانت بقدرتين لقال إبليس وتنطع وقال يا ربي كيف ميزت آدم علي وقد خلقته بقدرتك وخلقتني أنا أيضا بإيش؟ بقدرتك. لأن المحل هنا محل تمدح وتمييز آدم على إبليس بشيء وهو مباشرة الخلق باليد. لو كان بالقدرة إبليس خلق بالقدرة، فلابد أن إبليس يقول يا ربي أنا خلقت بالقدرة وهو خلق بالقدرة، فلما تميزوا علي؟ وكان إبليس لعنة الله عليه أفقه من هؤلاء الجن، علم أن الله لله علم يزه عليه بمباشرة الخلق باليد، فتحول إلى اعتراض آخر وقال إيش؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين إلى الثلاث الفاسد. فإبليس كان أفقه وعلم أن الله باشر خلق آدم بيده الشريفة المقدسة سبحانه وتعالى، فهو أفقه من الأشاعرة. فهذا الاعتراض أيضا لا يمكن أن يتم منه هذا التأويل، ولا رد لهم عليه، فيسقط هذا التأويل وليس له قرينة تصرف الآية عن ظاهرها إلى المؤول. طيب نأتي التأويل الثاني لأولوه، قالوا طب القدرة إن اعترضتم علينا ولم يتم الدليل التأويل من الاعتراض وليس لنا رد على هذا الاعتراض، نقول اليد بمعنى النعمة، وعندنا نسخ ظاهر القرآن يد الله فوق أيديهم، اليد ليست بنعمة، الظاهر اللي هي اليد الحقيقية المعلومة، اليد معلومة والكيف مجهولة، ها ولمن بها واجب والسؤال عنها. الثاني خالفتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم لستم بأعلم من رسول الله، ولو كانت اليد نعمة لبينها النبي صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل عليك، من تمام التبليغ التبليغ، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما أنزل عليك. والقاعدة تقول تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وهذه حاجة ماسة بصفة من صفات الله جل وعلا، فكيف تأخر النبي صلى الله عليه وسلم عن تبيين ذلك. الثالث خالفتم الإجماع، لأن السلف أجمعوا لأن اليد حقيقية يوصف بها الله رضا عنه. الرابع نتنزل مع الفصل ونقول هيا بنا نؤول الآية كما أولتم، هل نسلم من المعارضة عن الله؟ يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بنعمتي، كم نعمة هما؟ اثنين. فنعيم الله كلها حصرت في كم نعمة؟ في اثنين. هل هذا صحيح؟ الله جل وعلا يقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فهم أفضل منا، احنا قلنا نعمة واحدة، نعمة الله واحدة، لا نعمة الله نعمة مفرد مضاف، نعمة الله مضاف إلى الله أي نعائم الله جل وعلا. والآية الأخرى صريحة شاكرا فأنعم ما بكم من نعمة لم تنبهنا، تدل على العموم أي نعمة، يعني ما بكم من نعمة فمن الله، فكيف حصرتم نعائم الله جل وعلا في إيه؟ في نعمتين. فلن تسلموا من هذا المعارض، وبهذه الطريقة تبهت شبهتهم، ويسلم لنا الدليل لأن اليد يد حقيقية وثابتة لله جل وعلا بالكتاب والسنة وإجماع السلف. كيف اليد؟ الكيف مجهول، الكيف مجهول، ليس كمثله شيء. طب هل يمكن أن يوصف الله جل وعلا بالكسر أو بالأصابع أو بالأنامل؟ إذا أثبتنا لله صفة اليد فنحن نثبت لله جل وعلا الأصابع، وحديث الحبر أشهر مما يكون، دخل عليه وسلم وقال يحمل الله جل وعلا الجبال على ذه والبحار على ذه إلى آخر حديث، فقال يهزهن هز، فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم إقرارا لحبر اليهود. فهذه سنة تقريرية، وهذا يوصف الله جل وعلا، ولو كان هذا الوصف لا يجوز على الله لأنكر النبي صلى الله عليه وسلم، فأقر الحبر على الوصف. أيضا في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، وكان أكثر دعائي يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ومصرف القلوب صرف قلبي كطاعتك. الأنامل نعم يوصف الله جل وعلا بالأنامل، ولذلك نقول في حديث الترمذي حديث سنة صحيح رأيت ربي في المنام، وهذه قاعدة عريضة لكل أحد هذه الأمة يمكن أن يرى ربه في المنام، من من الله عليه بذلك يمكن أن يرى ربه في المنام. كيف لا تقول كيف؟ ليس بمثل شيء، هذه تكييف، لكن يمكن أن ترى ربك. قال رأيت ربي في المنام فسألني يا محمد فيما يقتسم الملأ الأعلى، فقلت الله أعلم أو قال لا أعلم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال فوضع يده على صدري، يعني الله جل وعلا وضع يده على صدري، قال فوضع يده على صدري حتى شعرت بدرج أنامله، أضاف الأنامل لمن؟ لله جل وعلا. إذا يوصف الله جل وعلا بالأنامل لأنه قال فشعرت بدرج أنامله إلى آخر الحديث. نسأل الله أن كل أحد منا يرى ربه فيبشره بالجنة. أمين رضاً. أيضا يوصف الله جل وعلا بالكف، روى الدارقطني بإسناد صحيح وصححه ابن خزيمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يدخل من أمتي 70,000 بغير حساب ولا عدد. ثم قال: ومع كل 1,000، اللهم اجعلنا من هؤلاء رب العالمين، ومع كل 1,000 يدخل 70,000. فكبر عمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم يحفظ الرحمن بكفه 3 حفوات. فكبر تكبيرة شديدة، لما لأنه قال يحفظ الرحمن، وأتى بهذا الاسم، لم يقل الرب ولم يقل الله ولم يقل الخالق، قال الرحمن إيماء وإشارة برحمة الله جل وعلا. وإذا كانت الحسوات من الرحمن الرحيم، لعل كل المسلمين إن شاء الله يكونون في هذه الحسوة. ولذلك كبر عمر قال: ومع هؤلاء 3 حسوات يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال يحفظ الرحمن بكفه، وجه الشاهد بكفه، فلله كف، فالله له يد وله أصابع وله أنامل وله يد. إذن انتهينا من هذه الصفة، تبقى صفة النزول، وقبل إن شاء الله نأتي بها بإذن الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
أي سؤال؟ نعم. الأشعري، الأشعري إذا أول بمثور من اللغة فهو قال بقول فسق، وأتى بفسق، والقائل ليس بفاسق حتى تقام عليه الحجة وتزال عنه الشبهة. لو أقيمت عليه الحجة وأبى فهذا فسق، ما فيش حالة فيه فاسق لا ما نكفره، لأن له مثور من اللغة. وليش هو فاسق؟ لأنه ابتدع قولا زورا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وقاله الصحابة الكرام. نعم.
أي سؤال ثاني؟ جزاكم الله خير.